الرابع من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته، وآمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. إذن العورة عندنا فيها كما بين المؤلف أمران، كما بين المؤلف أمران، صح كذا ولا غلط؟ ها أين النحويون؟ أقول عندنا في النية كما بين المؤلف أمران، صح ولا غلط؟ والصواب ها ما في أحد يصحح، يقول الصواب أمرين، أنا متمسك أمران. ليش؟ عندنا ها أمران، أمران إيش إعرابها؟ مبتدأ مؤخر، وجملة كما بين المؤلف جملة معترضة، ماشي؟ فليست بين قوسين أمراني، ليست مفعولا لبين، لأنه لو كانت مفعولا لبين مفعولا لبين لكانت الجملة الاسمية من غير إيش؟ تكون بدون خبر، إلا إذا جعلنا الجار والمجرور، هذا ممكن. على كل حال، وبعدين عندنا في العرب لغة يلزمون المثنى الألف مطلقا، كقول الشاعر إيش؟ ها أنا أحب أني أطلع أحيانا من الفقر روح للنحو شوية ونرجع. ما إلزام المثنى الألف مطلقا مثل إيش؟ قول الشاعر ها. المثنى يجوز إلزامه، المثنى يجوز إلزامه الألف مطلقا، المثنى يجوز أن تخليه لازم، تقول جاء الرجلان ورأيت الرجلان وسلمت على الرجلان، لكن في غير حصة النحو ها. شاهد نحوي مشهور، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد إيش غايتها، وموضع الشاهد منه يا شيخ في قوله أبا أباها، صح؟ لا، هذا للأسماء الخمسة وليس للمثنى. أما للمثنى في الشاهد في قوله قد بلغ في المجد غايتها، وكان الأصل على لغة أكثر العرب أن يقال غايتيها، خلاص، وليس عنوان المحاضرة شرح ألفية بن مالك. قال رحمه الله تعالى: الرابع ستر العورة. وعندنا في ستر العورة أمران: الستر بماذا يحصل، والعورة ما هي؟ كما يقول العلماء دائما في مقدمة أصول الفقه، يقولون أصول الفقه لفظ مركب من جزئين مفردين، أحدهم الأصول الآخر الفقه. وعندنا ستر العورة مركب من جزئين مفردين، أحدهم الستر والآخر العورة. فالستر ما هو؟ قال المؤلف في بيان معنى الستر، قال بإيش؟ بما لا يصف البشرة. إذن لا يكون سترا إلا إذا كان بحائل لا يرى لون البشرة من ورائه، والوصف هنا يراد به لون العورة أو لون البشرة لا حجمها، واضح؟ ولهذا لو أن الإنسان لبس ثيابا فجاءت الريح وصارت الثياب ملتصقة بثوبه من أول الصلاة بعورته من أول الصلاة إلى آخرها، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته، واضح؟ لكن المقصود ما لا يصف لون البشرة، يعني لا يكون خفيفا شفافا يرى لون البشرة من ورائه، هذا المقصود. فلو لبس شيئا شفافا لم يكن ساترا لعورته. طيب ما هي العورة التي تستر؟ ذكر المؤلف أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة الرجل، قال ما بين سرة الرجل وركبته، وعبر هنا بقوله ما بين السرة والركبة، تمام، لأن السرة والركبة غير داخلين في العورة، ولم يقل من السرة إلى الركبة لأن هذا محتمل. شوف إذا قيل من كذا إلى كذا فهل ما بعد إلى داخل ولا خارج؟ فيه خلاف وتفصيلات عند أهل العلم. وأما لفظة ما بين فإنها إيش؟ فإنها لا يدخل فيها الحدان، لا يدخل الحدان في ذلك. واضح؟ طيب، فنقول السرة والركبة ليستا من العورة. طيب، ولهذا ما رأيكم؟ السرة ليست عورة، ما تقولون؟ أي نعم، السرة وما حاذاها. نعم، أحسنت. طيب، ما تقولون في رجل لبس لبس قصير يغطي الركبة بحيث إذا جلس للتشهد انكشفت ركبته أو نصف ركبته عامدا متعمدا، ها صحت ولا ما تصح؟ ها إن قلنا الركبة ليست عورة إذن صلاته صحيح، تصح صلاته. نحن نتكلم عن الصحة والإجزاء، أما من جهة الفضل والأولى فلا شك أن هذا خلاف الأولى، والعلماء يقولون إن الخروج من الخلاف مستحب. طيب، إذن هذه عورة الرجل ما بين السرة والركبة. عورة الأمة، قال المؤلف رحمه الله: وأمة ما يظهر غالبا. إذن عورة الأمة عنده ما يظهر غالبا، مثل إيش؟ رأسها، رقبتها، أطراف يدها، قدمها، ما يظهر في غالب الأحوال. وهذا قول. والصحيح في المذهب أن عورة الأمة التي تجزئ الصلاة فيها هي ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وليس المقصود هنا أن هذا مما يطلب كشفه، لا، لكن لو فرضنا أن الأمة ملابسها مقطعة وحالتها حالة مثلا، صار هنا مقطوع في يدها شوية، ها، وفي ظهرها فيه جزء مقطوع وظهر، فإن هذا لا يؤثر على إيش؟ على صحة صلاتها. ماشي؟ واضح ولا لا؟ هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى: ولهذا عند العلماء لغز، يقولون رجل كلم امرأة وهي تصلي، كلمها بكلمة فبطلت صلاتها. امرأة كانت تصلي فجاء واحد وقال لها كلمة، مجرد قال هذه الكلمة بطلت صلاتها. أحسنت. هذا أما تصلي وقد سترت ما يجزئ ستره في حق الإماء لا ما يجزئ ستره في حق الحرائر، فجاء سيدها وقال اعتقتك، عتقت صارت حرة، فبطلت صلاتها. ليش؟ لأن عورتها التي يلزمها سترها لما صارت حرة أوسع. الثالث من العورات عورة إيش؟ الحرة. قال: والعورة والحرة كلها عورة غير وجه وكف وقدم. هذه ثلاثة أمور: الوجه والكف، الكفان والقدم. وهذا قول لبعض أهل العلم أن هذه الثلاثة مما يغتفر كشفه في الصلاة. والرواية المشهورة في المذهب الصحيح من المذهب عند المتأخرين أن المغتفر في ذلك هو الوجه، وأما بالنسبة للقدم والكف كذلك. طبعا الجمهور يستثنون الوجه والكف، وبعضهم استثنى الوجه والكف والقدم، ولكن المذهب اقتصر على استثناء إيش؟ على استثناء الوجه. هذه الرواية الصحيحة عند المتأخرين. الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والمقصود استقبال عين القبلة أم استقبال جهة القبلة؟ ولا نفصل؟ الشافعية يشددون أظن عندهم إصابة عين الكعبة صح؟ أو إصابة الجهة كده. طيب على كل حال نقول إن كان الإنسان قريبا من الكعبة واحد يصلي في صحن المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة مع عين الكعبة، وكذلك من يصلي في السطح. وهذا ينتبه له أحيانا، بعض الناس يعمل صف مستقيم ويكون طويل فطرفه لا يكون مستقبلا لعين الكعبة، هذا إذا كان في داخل المسجد الحرام في الصحن أو في سطح الحرام أو نحو ذلك لا يصح، بل لا بد من إصابة عين الكعبة. وأما من كان بعيدا عن الكعبة كأهل المدينة وأهل الآفاق وأهل الآفاق فهؤلاء يلزمهم استقبال الجهة، فلو انحرف 10 درجات 20 درجة يمينا أو شمالا مع اجتهاده فهذا لا يؤثر في صحة صلاته. طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ممن يشترط في حقه استقبال القبلة شخصين، استثناهما. الأول شدة الخوف، نعم شدة الخوف، إذا كان الإنسان في شدة خوف. مثال ذلك إذا اشتدت الحرب وصارت الصلاة باتجاه القبلة متعذرة فإنه يصلي على ما تيسر له بقدر ما يستطيع، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. روي في تفسيرها عن بعض الصحابة أنه قال أي مستقبل القبلة وغير مستقبليها. جيد. الأمر الثاني يدخل في شدة الخوف، لا يلزم حال المسايفة، حتى مثلا لو كان عندنا شخص في الغابة فجاء الأسد ظهر له من وراء الأشجار فبدأ يهرب من الأسد واستمرت المطاردة وهو إلى غير جهة القبلة حتى خشي خروج وقت الصلاة، فإنه يصلي إلى إيش؟ يصلي إلى جهة هروبه. واضح؟ هذا من أمثلة شدة الخوف. كذلك لو كان يهرب من سيل مثلا، يهرب من سيل أو يهرب من شخص يريد قتله أو نحو ذلك فإنه يصلي باتجاه هروبه. الثاني مما يستثنى قال رحمه الله تعالى ونافلة على راحلة في السفر. هذا 3 قيود، نافلة على راحلة في إيش؟ في سفر. قولنا النافلة معناها أن الفريضة لا تصلى إلى غير القبلة لا في حضر ولا في سفر، واضح؟ قولنا على الراحلة معناها أن الإنسان الذي نزل في حتى مسافر، سافرت مثلا واحد من أهل مصر ولا من أهل المغرب جاء إلى المدينة، جلس في المدينة 2-3 أيام وكان يريد أن يصلي النافلة في الفندق، هل له أن يصلي إلى غير القبلة؟ يقول الله نافلة وأنا مسافر. ليس له ذلك. ليش؟ لأنه نازل وليس سائرا وليس على الراحلة. الثالث أن يكون ذلك في سفر. لو كان شخص من أهل المدينة أو في المدينة يمشي بالسيارة في داخل المدينة وأراد أن يتنفل، فهل له أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا، لأن الشرط الثالث اختل وهو كونه مسافرا. قال الشرط السادس النية مقارنة للتعبير. قال النية مقارنة للتعبير، والمشهور هنا أنهم يقولون أنها تكون مقارنة للتكبير. جيد، مقارنة للتكبير. فهل هذا تعبير عن التكبير بالتعبير أو هو تغيير؟ الأمر يسير. على كل حال المقصود أن النية تكون إيش؟ مقارنة للتكبير أو قبل التكبير بيسير. يعني مثلا واحد أذن المؤذن لصلاة الظهر، ولنفترض أن الأذان كان في الساعة 12:30، وصلى الظهر الساعة 3 ظهرا، عندما أذن المؤذن توضأ ونوى صلاة الظهر، وبعد ساعتين دخل إلى المسجد أو دخل مع جماعة وهو لا يستحضر أصلا ما الصلاة التي يريد أن يصليها، يعني ليس حاضرا في ذهنه، حينما قال الله أكبر لم يقصد صلاة معينة، ما قصد والله ظهر عصر، بل ربما لو سألته قبل الصلاة ما الصلاة التي تريد أن تصليها لسكت وبدأ يفكر يقول دقيقة أيوة صح صح صلاة العصر أو صلاة الظهر. إذن هل كانت النية حاضرة عند التكبير؟ لا. كانت حاضرة قبل؟ نعم، لكن قبل بيسير ولا بكثير؟ بكثير، قبل ساعتين. فهل هذا يجزي؟ لا يجزي. لكن شخص لما أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر عزم على صلاة الظهر ووقف عند تكبير الإمام، ثم جاءته رسالة جوال ففتحها وغاب عن ذهنه في لحظة قوله الله أكبر الصلاة التي يقصدها، لكنه لم ينوي قطع النية السابقة وهي مستصحبة، فتصح إيش صلاته. واضح؟ إذن هذا معنى النية، أن تكون مقارنة للتكبير أو قبله بيسير في الوقت. انتهينا من الشروط، والآن نبدأ في الأركان.